بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن هذا الحديث مطابقته للترجمة واضحة، فالترجمة التي أوردها البخاري وبدأنا بها في الدرس الماضي هو باب من سأل الناس تكثرا، فأورد فيه هذا الحديث على أن كثرة السؤال كما سيرد معنا فسرها البخاري على أنه سؤال الناس أموالهم للاستكثار. نعم، نبدأ ببعض رجال الإسناد في هذه المرة لبعض الملاحظات التي تتعلق برجال الإسناد. قوله حدثنا إسماعيل ابن علي، قد يظن أحد أن علية هو أبوه، والحقيقة أن إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسد البصري أبو بشر، وعلي أمه، فنسب إلى أمه رحمه الله تعالى، وقد ولد هو في السنة التي مات فيها الحسن البصري سنة 100، وكان فقيها مفتيا من أئمة الحديث. طبعا أثنى عليه علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال أثنوا عليه كثيرا، فمثلا قال شعبة: ابن علي سيد المحدثين، وهذا وصف من شعبة عظيم جدا، بل ابن المديني وهو سيد يعني العارفين بعلم الرجال. قال فيه: ما أقول إن أحدا أثبت في الحديث من إسماعيل. ويحيى ابن معين كذلك قال: كان يحيى أو كان ابن علية ثقة تقيا ورعا، إلى آخر ما ذكره علماء الرجال في ابن علية. لما سمي أو لما نسب إسماعيل إلى أمه واشتهر بذلك؟ انظروا إلى حرص أمه عليه، يظهر أن لحرص أمه الشديد عليه وحرصها على أن يتعلم ويتخلق بأخلاق المحدثين، فيما روي عنها يقول عبد الوارث بن سعيد وهو من كبار الحفاظ والمحدثين، يقول: أتتني علية بابنها فقالت: هذا ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك. فسبحان الله، باعتبار أن أمه كانت حريصة جدا عليه وهي التي أخذت بيده إلى المحدثين، فلعله لذلك نسب ابن علي. ولكن الظاهر أن إسماعيل نفسه كان يكره هذا، كان لا يحب أن ينسب إلى أمه، لا ندري لماذا. لذلك ورد عنه أنه قال: من قال ابن علي فقد اغتابني. يعني هذا معنى هذا أنه يعني أوقع في الإثم كل من يناديه بذلك. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذهبي يعني سيد المنصفين، شيخ الاعتدال الإمام الذهبي، يقول تعليقا على قول ابن علي من قال ابن علي فقد اغتابني، يقول كلمة جميلة، يقول هذا سوء خلق منه رحمه الله، شيء قد غلب عليه فما الحيلة، يعني هكذا عرف. ومعلوم لديكم أنه من عرف بوصف من الأوصاف عرف الأعراج عرف كذا، فلا بأس بأن يطلق عليه هذا. قال شيء غلب عليه فما الحيلة. ثم الإمام الذهبي رحمه الله قال قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى أمهاتهم، فقال الزبير ابن صفية، وقال عمار ابن سمية، فهذا ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يعني الذهبي يرد على ابن علي بأنه لا حرج ولا بأس في أن ينسب الرجل إلى أمه، وخاصة أن أمه رحمها الله هي التي أخذت بيده إلى المحدثين. هذا ملاحظة عن إسماعيل ابن علي الذي توفي سنة 193 للهجرة عن 83 عاما. أما شيخه خالد الحذاء كذلك ملاحظة عن الحذاء، الحذاء في اللغة هو صانع الأحذية أو بائعها، فهل كان خالد هذا صانعا للأحذية أو بائعا لها؟ لا، لم يكن لا بائعا للأحذية ولا صانعا لها. هو اسمه خالد بن مهران البصري أبو المنازل، هكذا كنيته أبو المنازل. فلما سمي الحذاء؟ هنالك طبعا تعليلات لهذه النسبة، قيل كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا فعرف بذلك، وروي عنه هو أنه قال ما حذوت نعلا ولا بعتها، ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع فنزلت عليها في الحذائين هناك، يعني في محلة بني مجاشع نزل في محل الحذائين فنسب إليهم. وقيل لأنه كان يكثر من قول احذو على هذا النحو، يعني افعل مثله، يقال حذى فلان حذو فلان، يعني فعل فعله، فورد أنه كان يكثر هذه العبارة فقيل له الحذاء. إذن الإنسان منا ينبغي أن يعرف أين يجلس وما من يعني يقعد، لأنه سوف ينسب إلى من يجلس إليهم. هذا نسب إلى الحذائين لأنه كان نزل عندهم، فهذا خالد الحذاء. أما ابن أشوع كذلك ينبغي أن تعرف اسمه، هو سعيد ابن عمر ابن أشوع الهمداني الكوفي، كان قاضيا. وابن معين قال هو مشهور كان قاضيا يعرفه الناس، مات سنة 120 للهجرة تقريبا. أما كاتب المغيرة ابن شعبة فاسمه وراد الثقفي، اسم كاتب المغيرة وراد الثقفي أبو سعيد، وقد ورد على أو وفد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد روى له أصحاب الكتب الستة، يعني وراد هذا كاتب المغيرة له رواية في الكتب الستة. وهنا كما قرأتم قال كاتب المغيرة وراد كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، فهنا الحديث عن طريق المكاتبة عن طريق الكتابة، سأله سؤالا كتابة وأجابه كتابة، ففيه جواز الكتابة وفيه قبول الكتابة، وفيه أن الصحابة أخذ بعضهم عن بعض. فهنا قال معاوية للمغيرة اكتب لي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذا عرفنا ما يتعلق بالإسناد، والآن نأتي إلى هذا الحديث لنتعرف على ما فيه من معان نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا دائما وأبدا. إذا كره لكم يعني لم يرضى لكم، ومعنى لم يرضى لكم وكره، بعضهم قال إن ذلك مكروه كما هو معروف اصطلاحا، وقال بعضهم كره يعني حرم، فتأتي كره بمعنى حرم. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ يعني ذكر العلماء معنى هذه الكلمة، قال ابن الجوزي المراد بقيل وقال حكاية شيء لا تعلم صحته والحاكي له يقول قيل وقال. فإذا تداول الأخبار وتناقل الروايات التي لا تعلم حقيقتها ولا تعلم وقوعها، الأولى أن يبتعد عنها الإنسان. الإمام مالك رضي الله عنه قال هو الإكثار من الكلام والإرجاف، نحو قول القائل فلان أعطي كذا وفلان منع كذا، وأن يخوض الإنسان فيما لا يعنيه. والمسلم والعاقل ليس لديه وقت يصرفه في غير طائل وفي غير فائدة. نعم، فتتبع قصص الناس وأحوالهم وخفاياهم ونشرها وبثها وإذاعتها ولا فائدة من ذلك، كل هذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال. والقاعدة التي ينضبط بها المسلم ويسير عليها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك. ولو أن هذه القاعدة إخواني، هذه القاعدة وحدها فقط حرص عليها الناس لرأيت الأوقات كلها قد امتلأت بما فيه خير. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فقيل وقال فيها تدخل من الإنسان فيما لا يعنيه، ولذلك كره الله سبحانه وتعالى ذلك. وانظروا من الذي كره هذا؟ الله. هذه قضية هامة جدا، يعني ينبغي أن نلتفت إليها. لم يقل كره رسول الله ذلك، بل الذي كره هذا الله سبحانه وتعالى. فلما كره الله هذا؟ كره الله هذا لأنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. فينبغي أن تكون أوقاتنا مشغولة بالأعمال الحسنة، بل بالأعمال الأحسن. فالآية الكريمة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. فالإنسان ينبغي دائما أن يحرص على ما هو أفضل وعلى ما هو أحسن وأجود. فأن ينشغل بقيل وقال مما لا حقيقة له ولا فائدة منه، يكون قد أضاع عمره في غير ما خلق له. يعني لنربط لما قال كره، ومن الذي كره؟ الله. هذه يجب أيها الإخوة أن نتذكرها دائما، إن الله كره لكم. فإذا كان الله كره لنا فهل نرضاه لأنفسنا؟ يعني هذه قاعدة، تصوروا ما أجملها إن كان الإنسان تدبرها. الله كره لك قيل وقال، أفتحبها أن أترضاها لنفسك؟ طبعا لا. العقل يقول لا يمكن أن أرضى لنفسي ما كرهه الله لي. نعم، عرفنا هذا المعنى العظيم. ثم قال وإضاعة المال. طبعا إضاعة المال له وجوه عديدة، كما قال الحفاظ لا أستطيع الآن وليس من غرضنا أن نستفيض فيها، لكن لا بد إلى الإشارة إلى بعض هذه الوجوه لكي نتجنبها نحن. فقالوا إضاعة المال في برأسه الإسراف، ووضع المال في غير موضعه كالمبالغة في تزيين الأبنية واللباس والفرش والأسرة. المبالغة في التزيين هو إضاعة للمال. كذلك قال العلماء مثلا تمويه سقوف البيت بالذهب، أو تطريز الثياب بالذهب، وهذا كله كذلك معلوم لديكم إذا كانت كمية كبيرة صار من المحرمات. نعم، قالوا لأن ذلك لا يمكن تخليصه وإعادته إلى أصله حتى يكون أصلا قائما. هذا الذهب الذي فرش في هذا السقف أو الذي طرست به هذه الثياب يصعب أن تستخلص وتعاد لينتفع بها. معنى ذلك أننا أضعنا المال إن فعلنا مثل هذا. قال العلماء ومن إضاعة المال تسليمه لسفيه، يعني لغير رشيد ينفق المال في غير ما ينفع. ولذلك قال العلماء فيه دلالة على إثبات الحجر على المفسد لماله، لأن الله كره إضاعة المال. هنا يتجلى واضحا أن هنا كره بمعنى حرم، لأن إضاعة المال إنما هي حرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهنا إشارة بليغة جدا كنت قد ذكرتها وأعيدها، أن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسب المال إليهم، لم يقل لا تؤتوا السفهاء أموالهم، هي في الأصل أموالهم، ولكن لما عبثوا بها وضيعوها فكأنما ضيعوا أموال الأمة. لذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن مال كل إنسان ولو كان في يده ولو كان في حوزته يجب أن يستعمله فيما يعود بالخير على الأمة كلها، لأن الأمة تتعلق مصالحها بمال كل إنسان ولو كان في يده. فلما كانت مصالح الأمة تتعلق بالأموال ولو كانت متفرقة في الأيدي، فالله عز وجل نسب الأموال إلى عموم الأمة فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولكن قال بعد ذلك إن هؤلاء إن عادوا إلى رشدهم وإن عادوا إلى نضجهم، قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآن عادت الأموال إليهم، متى عادت الأموال إليهم؟ لما عادوا إلى رشدهم. هذا معنى رائع جدا، ولو كان الوقت يتسع يعني هذا يترنم به كبار الاقتصاديين هذا الكلام، ويجد فيه إعجاز هذا الدين العظيم، وبأن السفيه لا ينبغي أن يبقى المال في يده لأنه يضيع المال ويبدده، فيضيع على الأمة مصالحها ومنافعها التي يجب على جميع أفرادها أن يكونوا حريصين عليها قائمين بها حق القيام، لأن الله قال التي جعل الله لكم قياما. فالذي يضيع المال في غير موضعه ويضعه في غير محله الذي يعود بالنفع على الأمة إنما يضرب العمود الفقري الذي عليه قيام أمور الناس وأحوالها السنية. نعم، إذن هذا من جملة إضاعة المال. طبعا يأتي البعض العلماء كذلك بإضاعة المال بوجوه أخرى، قالوا قسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة، لؤلؤة إذا قسمتها لا ينتفع بها فهي إضاعة كذلك للمال، أو ترك المال في مكان قد يضيع فيه أو يسرق هذا غير جائز كذلك. فيجب على الإنسان إذا كان لديه مال أن يضعه في حرز وألا يضعه في مكان يكون متعرضا فيه لأن يسرق، أو أن يرميه. هنا كلام جميل قاله العلماء، قال كذلك من إضاعة المال أن يرميه إذا كان يسيرا، يعني فقط إنسان سقط منه 10 ليرات فرضا ولكن عنده كبر فقال يعني أنا ما بيضيق بمثلي إنه إيه إنه اتناول 10 ليرات يلا بلاها. إيه نعم، هذه بلاها يعني، وهذا كبر. لذلك لو كان جزء من المال ولو كان عندك يسيرا فلا يجوز أن تضيعه، لأنه إن كان يسيرا عندك وعند غيرك هام جدا وينتفع به. نعم، هذا من إضاعة المال. حتى قال العلماء من إضاعة المال أن يتخلى الرجل عن ماله بالصدقات إذا كان عليه دين لا يرجو له وفاء. واحد ما معه غير 1000 ليرة وعليه 1000 ليرة دين فتصدق بها، هذا يعتبر من إضاعة أي مال أضاعه؟ أضاع مال غيره. غيرك هو الذي ينبغي أن تؤدي إليه هذا المال، فليس هنا محل الصدقة. أرأيتم هذا كذلك من الضوابط الجميلة؟ فإذا أنفق ماله كله وعليه دين لا يرجو له وفاء فهذا يعد من إضاعة المال. هنا بقي أمر آخر، وهو بالنسبة لإضاعة المال، لو أن إنسانا أنفق ماله كله هل يعد مضيعا للمال؟ على حسب الشخص، فإن كان إيمانه قويا وكان صبره عظيما وكان معروفا بحرقته وغيرته على الإسلام فهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. مثل من؟ مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمال كما أقول المال، المراد السيولة النقدية الموجودة عنده، هذا بالتعريف المعاصر، يعني أتى بالمال بسيولته النقدية، يعني مو راح باع بيته باع بساتينه باع كل شيء، لا، ولكن المال المدخر عنده اللي مسميه احنا اليوم السيولة النقدية، هذه السيولة أنفقها كلها. فالنبي عليه السلام قبيل منه هذا، لأن النبي يعلم هو تاجر ويقوم بعمل يمكن أن يأتي، ثم عنده يقين إيمان لا يوجد عند يعني غيره، فهو الصديق، لذلك تميز بهذه الصفة العظيمة وهذه الخصلة الرفيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، في حين إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى غيره كما مر معنا حين قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا الحديث مر معنا بتفصيل، فارجعوا إليه لكي تروا ما قال فيه العلماء من معانيه العظيمة. إذن هذه الوجوه التي ذكرتها لكم كثير منها يدور حول معنى إتلاف المال والإسراف في إنفاقه، أو إذا وضعناه في يد سفيه غير رشيد قد يبدده إلى آخر ما هنالك. هنا قال بعض العلماء: ويحتمل أن يتأول معنى إضاعة المال على عكس ما سبق. كيف؟ على عكس ما سبق. قالوا إضاعته في حبسه عن حقه وفي البخل به عن أهله. فإذا واحد كنز المال وحبسه وبخل به يعتبر أضاعه فعلا، يعني هذا عكس السفيه تماما، السفيه بدده وهذا البخيل كنزه، كلاهما لم يحسن إلى الأمة. يذكرون في هذا بيت من الشعر جميل، ما هو هذا البيت؟ قال الشاعر: وما ضاع مال أورث المجد أهله، ولكن أموال البخيل تضيع. يعني يضيع نفعها وفائدتها بالنسبة لعموم الناس. وما ضاع مال أورث المجد أهله، ولكن أموال البخيل تضيع. طبعا نحن لا نقول إن المال يورث المجد، لأننا لا ننفق من أجل المجد، ولكن ينفق المؤمن من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا أعظم من المجد الزائل الفاني الذي لا قيمة له على الإطلاق. نعم، إذن هذه بعض صور إضاعة المال التي ذكرها العلماء. لذلك بعض المفسرين مثل الداودي قال: إن الله تعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه إشارة إلى من أسرف ومن قتر، كلاهما مضيع للمال. وهذه الآية نعم الشاهد، هذه الآية هي نعم الشاهد لهذا المعنى لإضاعة المال، لأن الداودي ماذا قال؟ فقد نهي عما يؤدي إلى الفقر أو إلى زيادة الغنى المطغي. لم يقتروا، البخل يؤدي إلى غنى لا ينتفع به صاحبه ولا الناس، والتبديد المال يؤدي إلى الفقر. لذلك ورد حديث رواه الطحاوي ورواه غيره البيهقي في مشكل آثار، البيهقي في سنن كبرى والطحاوي في مشكل آثار، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أعتق رجل غلاما له وليس له مال غيره. وهذا يأتي في بيع وفي المدبر، يعني أعتقه بمعنى إذا مات فهو حر. وذاك الرواية الثانية جعل رجل لغلامه العتق من بعده وليس له مال غيره، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فباعه رسول الله، يعني باع مين؟ العبد الغلام الرقيق. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفع إليه ثمنه وقال أنت إلى ثمنه أحوج والله غني عنه. هذا بدل على واقعية التشريع، واقعي التشريع. يعني يرى النبي عليه السلام عرف أن هذا الرجل إذا افتقر لا يمكن أن يعني يستطيع تدبير شؤون نفسه. نعم، فإذا هل يتناقض هذا مع قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ هل يتعارض؟ ما الجواب؟ الجواب لا يتعارض، لأن الأمر يتعلق بكل إنسان على حدة، فما يصلح لأحد لا يصلح لغيره. أما القاعدة العامة لا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذن انتهينا بالإجمال من قوله، ما معنى قوله وإضاعة المال. أما الأخيرة فهي كثرة السؤال، هنا محل الشاهد من الحديث، لأن البخاري ذكر هذا الحديث في باب من سأل الناس تكثرا، فأراد البخاري أن من سأل الناس أموالهم يريد أن يستكثر منها لنفسه فهذا كرهه الله، يعني حرمه الله. وفعلا مر معنا أنه من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يسأل من جمر جهنم. مرت معنا في الدرس الماضي الأحاديث التي وردت في هذا، ولا نريد أن نعيدها على الإطلاق. طبعا بعض العلماء فهم من قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال، قالوا سؤال المرء عما نهي عنه من المتشابه الذي تعبدنا بظاهره، هذا كذلك لا ينبغي أن يسأل عنه. نعم، ويأتون طبعا بمثال على ذلك أو بشاهد على ذلك، قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ونعلم الحديث الذي جاء رجل فيه إلى إمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فهذه الأسئلة من هذا النوع نحن قد نهينا عنها، لأنه لا فائدة عملية من معرفتها. لذلك قالوا الله الكيفية والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا تعلمون أن الحديث الذي روي في الدارمي وعند غير الدارمي كيف أن سيدنا عمر أتى برجل يقال له صبيغ، وكان يسأل ويثير الأسئلة في هذه المتشابهات، كان يثير الأسئلة في المتشابهات، فماذا فعل به سيدنا عمر؟ جاء به وضربه وأدبه. نعم، لأنه كان يثير هذه الإشكالات التي لا فائدة منها وإنما تثير الشبهات في نفوس الناس. ومن جملة كثرة السؤال قالوا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكن لهم بها حاجة، وهذا أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة المسائل فيما لم يقع ولا حاجة لهم به إنما يؤدي إلى العواقب السيئة. ولذلك ورد شاهدا على هذا لأن بني إسرائيل لما سألوا كثيرا شددوا على أنفسهم، شددوا فشدد الله عليهم، ما هي ما لونها إلى آخره مما نحن نعلم. الإمام الخطابي وهو صاحب شرح صحيح البخاري وله معالم السنن في شرح أبي داود، وهو من كبار العلماء، ومن استطاع أن يشتري كتبه فليفعل. نعم، يقول الخطابي: المسائل في كتاب الله تعالى على ضربين، على نوعين، أحدهما محمود كقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الجبال إلى آخر ما هنالك، فهذا محمود لأنها من الأشياء، هذه الأسئلة من الأشياء المحتاج إليها في الدين. يسألونك عن الخمر والميسر يريدون معرفة حكمها، يسألونك عن المحيض يريدون معرفة حكم ذلك، إلى آخر الأسئلة التي تعرفونها. قال: وفي هذا الصدد كل أمر يتعلق بالدين وأحكامه وأنت محتاج إليه، قال الله تعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تعالى في هذه الأشياء أمرنا بأن نسأل أهل الذكر. وهنالك قسم آخر مذموم. ما هو المذموم؟ كقوله تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الأشياء التي لا تستفيد منها الناس ولا علاقة لها بحياتهم وأحكامهم وأوضاعهم هي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذا انتبهوا، ربنا قال في آية لا تسألوا وقال في آية اسألوا، فيجب أن نفرق بين النوعين من السؤال، ما يتعلق بأحكام حياتنا وضروريات عيشنا هذا نسأل عنه، وما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه ويثير الشبهات والشكوك فهذا لا نسأل عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن هذا ما قاله الخطابي. الآن هنالك قول آخر للإمام النووي فعلا جميل جدا. قال النووي رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يراد بكثرة السؤال، هذا انتبهوا نحن كلنا بحاجة إليه، هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي، قال: يحتمل أن يراد بكثرة السؤال سؤال الإنسان صاحبه عن حاله وتفاصيل أمره، يعني يسأل التفاصيل الدقيقة التي قد يتحرج الإنسان من ذكرها. نعم، قال: لأنه يتضمن حصول الحرج في حق المسؤول عنه، لأنه قد لا يريد إخباره بأحواله، فإن أخبره شق ذلك عليه، وإن أهمل جوابه اتهم بسوء الأدب. يعني مثل إيه؟ مثل قال: لو أن رجلا لقي صاحبه: لا ينبغي، من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وماذا فعلت؟ هذا كثرة سؤال ما لطعمي، لأنه قد لا يريد أن يقول لك لا ومنين إجا ولا وين بده يروح. نعم، فهذه كثيرا ما تعرض للناس في حياته، فهذا كثرة سؤال لا ينبغي للمرء أن يقدم عليها. أحيانا يسأل واحد آخر: شو راتبك؟ شو عم يعطوك حوافز؟ شو في عندك جوائز؟ قديش النسبة؟ يا أخي هي أمور خاصة لا ينبغي للإنسان أن يسأل عنها. فدائما أخواني هذه قضية، دائما القضايا الشخصية المحضة والشؤون الخاصة ينبغي على المرء ألا يسأل عنها، لأن السؤال عنها سبحان الله ماذا يحدث؟ يحدث شرخا بين الناس، لأنه أنت كل ما بتعرف أنه فلان إذا أردت أن تلقاه كلما لقيته بيفتح لك أسئلة طويلة عريضة ما لك فيها، ماذا تفعل؟ تتجنبه. فإذا كثرة السؤال فيما لا يعني يجعل التنافر بين المسلمين. وقلت لكم من أعظم مقاصد الشرع هو توطيد علاقة الأخوة وتواصل المحبة بين المسلمين. لذلك الله تعالى يحب كل ما يكون من شأنه تقوية أواصر الصلة والمحبة بين المسلمين، وكل ما يمكن أن يفسد هذه العلاقة فالله تعالى كرهه ونهى عنه. فالإمام النووي رحمه الله قال: كثرة السؤال عن الأحوال الخاصة للإنسان والذي يتبرم المرء إذا سئل عنها. لذلك أنا بنصحكم نصيحة، لو سألت إنسان ما مثلا هيك بدون ما تعريف، وين رايح؟ قام سكت. ما قلت لي وين رايح؟ خلاص اتركه. كونه سكت معنى ذلك انه لا يريد ان يقولك، اترك الموضوع. وين كنت؟ سكت. لك احكي وين كنت؟ خلاص اترك. هذا كرهه الله تعالى لانه كثرة سؤال لا فائدة منه على الإطلاق. نعم، هنالك أحيانا كثرة سؤال، هذا كان على زمن الصحابي رضي الله تعالى عنهم، أنه قد يسأل أحدهم سؤالا عن أمر لم يحدث ولم يقع فيبتلى به. مثل مين؟ مثل الذي سأل إن وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل، أم هو ابتلي بها المسألة؟ سبحان الله. لذلك كان النهي عن كثرة السؤال شيء ما وقع، حين يقع لا مانع أن تسأل عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر يتعلق بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن وقته انتهى، وقت التشريع انتهى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أشد الناس جرما في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حراما فحرم من أجل مسألته. وهذا الحديث سيرد معنا في البخاري، حين يرد معنا وإن شاء الله من لحقه بإذن الله تعالى سيرد معنا برقم 7289، يعني إمتى؟ بآخر صحيح البخاري إن شاء الله. الله يكرمنا كلياتنا نتابع حتى نصل لهذا الحديث وما بعده بإذن الله تعالى. إذن هذا من جملة كثرة السؤال التي نهي المسلمون عنها. طيب سؤال بنرجع، لا مانع منه، مو من كثرة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كثرة السؤال ماذا فهم البخاري منه؟ سؤال الناس أموالهم استكثارا. أما من كان مضطرا ويخشى على نفسه التلف فسؤاله الناس صار واجبا. هذا مر معنا في الدرس الماضي لكن أحببت أن أشير إليه إشارة. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه. من أبوه؟ سعد بن أبي وقاص. فالحديث حديث سعد بن أبي وقاص. قال سعد رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، وبصح إني لأراه مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه أو لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه، هنا وعن أبيه يعني مربوطة بقوله حدثنا يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه، وأبوه هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. أعاد البخاري الإسناد إلى إبراهيم ابن سعد فقال وعن أبيه يعني إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن صالح يعني ابن كيسان، عن إسماعيل ابن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا. من أبوه؟ سعد ابن أبي وقاص. فهذا إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص. فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. يعني هذه رواية أخرى فيها هذه الزيادة ذكرها الإمام البخاري. قال أبو عبد الله فكبوا في نسخة قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. هذه فائدة نحوية ذكرها البخاري في آخر الحديث، الآن نتعرض لها يعني في نهاية الشرح إن شاء الله تعالى. هنا إخواني هذا الحديث مر معنا، أين مر معنا؟ من يذكر؟ مر معنا في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة برقم 27، وهناك مر معنا بيان هذا الحديث. لكن هنا لما أورده البخاري؟ ما مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ الترجمة باب من سأل الناس تكثرا، فما علاقة هذا الحديث بالباب؟ من يعرف ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما مطابقة الحديث للترجمة باب من سأل الناس تكثرا؟ قال الشراح منهم ابن الملقن إن المطابقة للترجمة هي أن سعدا هو الذي سأل لغيره، وأما ذاك الرجل فسكت، فكأن فيه مدحا للرجل الذي سكت ولم يعطى، وفيه عتاب لمن؟ لسعد الذي سأل المرة الأولى والثانية والثالثة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه كما سيرد معنا الآن في الشرح. عاتب سعدا ثلاث مرات، تذكر الحديث وأنا يعني أوجه لك الحديث. هنا طبعا سيدنا سعد أولا التمس الحكمة، ماذا فعل؟ يقول سعد أنه أعطى رهطا وأنا جالس، فترك رسول الله منهم رجلا لم يعطيه وأعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله فساررته. هذا حسن تصرف وحسن أدب. لماذا؟ لأنه لو قال هذا أمام هذا الرجل وسمعه هذا الرجل لوجد في نفسه، ما قال له والله يا رسول الله وفلان ما تعطيه والله رجل فاضل ومحترم. كثير من الناس بيعملوا مشكلة بيكون بمجالس مثلا أو بجمعية أو بلقاء، واحد بده يعمل حاله غار على فلان، قد يكون اللي عم بيوزع ما عطى متاركه للآخير في له شغلة معه مثلا، فشو بيساوي هذا الإنسان؟ بيحكي على عالي وهذا ما تعطوه، بيعمل مشكلة ويحدث فتنة. شوف سيدنا سعد على الذكاء والحسن الأدب اللي عنده، قال فساررته بينه وبينه فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، يعني أعطى رأيه فيه. طبعا سيدنا سعد مطالب أنه يعطي رأيه فيه لأنه دعا النبي إلى أن يعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلما. لما رد النبي عليه ذلك؟ سعد قال إني لأراه مؤمنا. طيب الإيمان أين محله؟ القلب. فهنا شهد له بالإيمان، والإيمان إنما هو باطن في القلب، وما كان باطنا، ما كان في القلب، هل يطلع العبد عليه؟ لا يطلع العبد عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له: هذه شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، وإنما امدحه بما ظهر لك من حاله. من حاله ظهر أنه مسلم، يأتي ويصلي ويصوم، هذا تراه وتدركه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له وعلمه ماذا يقول، قال له: أو مسلما. لماذا فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليعلمنا أنه لا ينبغي لإنسان أن يحكم على آخر مما يتعلق بقلبه وأموره المغيبة عنك. كل ما يتعلق بأعمال القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بما لا يعلم غيبه، وقال له: إطلاق كلمة المسلم على من لم تختبر حاله الباطنة أولى من إطلاق كلمة المؤمن لتعلق الإسلام بالظاهر وتعلق الإيمان بالباطن. هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد ماذا فعل؟ قال: سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، يعني هو واثق من هذا الرجل. نعم. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فأعاد عليه النبي ذلك مرتين. نعم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهي. المراد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الناس لثقته بصدق إسلامهم، بثقته بإيمانهم، النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطي هؤلاء. قال: لعل هذا الذي لم يعطى قد يقول قولا أو يفعل فعلا يستحق به نار جهنم. مثلا لو قال والله فرضا هذا ظلم، أن يتهم النبي بالظلم لو ما أعطي، فبيكون سبب لنفسه نار جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ورحمته ورأفته، تصوروا يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما من شأنه ألا يقع الإنسان في الخطأ. والله هذه قاعدة عظيمة جدا، أن تحمي الإنسان من الوقوع في الخطأ قبل أن يقع فيه. وإذا وجدت إنسانا أنت تتوقع أن يقع في خطأ ما، فاحمه من الوقوع في هذا الخطأ. أرأيتم إلى هذه القاعدة التربوية إخواني؟ رائعة جدا. مو بتنتظروا حتى يقع بالخطأ بعدين بتلومه بتوبخه بتقرعه، لا. هنا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يتدارك الأمر قبل أن يقع الإنسان في الخطأ. فقال: خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني يقول كلمة أو يفعل فعل أو يعرض أو يذهب غاضبا فيستحق بذلك العذاب، فأنا أتألفه بذلك، يتألفه بذلك ويعطيه هذا العطاء مع أن غيره أعجب إليه منه وأحب إليه من هذا الذي أعطي هذا العطاء. طبعا هذا الرجل من هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك النبي. يا ترى بعض الناس ماذا فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما؟ بعض الناس فهم أن هذا الرجل الذي تركه النبي هو منافق، هيك ظنوا. إيه نعم. ليه؟ لأن النبي نبه سعدا قال: لا تقل مؤمنا قل مسلما على ما بدا لك. فهكذا ظنوا، وهذا الظن خطأ. لماذا؟ لأن هذا أولا لأمرين اثنين. الأمر الثاني، الأمر الأول، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فإذا معنى هذا أن الرجل الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من الرهط الذين أعطاهم، فهذا دليل على أنه ليس منافقا. ثانيا، بدأ جاء في روايات أخرى أن هذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو جعيل ابن سراق الغفاري الضمري، بعضهم قال الغفاري وبعضهم قال الضمري. جعيل ابن سراقة هذا هو الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن إسحاق في المغازي، طبعا حديث مرسل لكن مرسل حسن له ما يعضده وسأذكره لكم. روى ابن إسحاق في المغازي عن محمد ابن إبراهيم التيمي قال: قيل يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 100 وتركت جعيلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة رائعة لجعيل هنيئا له بها، قال: والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه. رأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه. وهذا الحديث المرسل جاء مسندا بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر إسناد صحيح، وهو في رواية عن أبي ذر. اسمعوا هذه الرواية، يقول أبو ذر، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قلت: مسكينا كشكله من الناس، مسكين مثله مثل غيره الدراويش المساكين. قال: وكيف ترى فلانا؟ قلت: سيدا من السادات. فقال عليه الصلاة والسلام: لجعيل خير من ملء الأرض من مثل هذا. قلت: يا رسول الله، فلان، ففلان اللي قلت عنه سيد من السادات وقلت جعيل خير من ملء الأرض منه، ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ يعني عم تعطيه الأموال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه رأس قومه فأتألفهم. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يتألفه وحده وإنما يتألف قومه معه، لأن قومه مرتبطون به، فلذلك قال: إنه رأس قومه فأتألفهم. وهذا الحديث نعم ورد في صحيح ابن حبان لكن دون ذكر تسمية جعيل، برقم 681 و685. يعني من أراد أن يرجع إلى هذا الحديث عند صحيح ابن حبان فيوجد هذا الحديث فيه. إذن جعيل الذي تركه رسول الله هو من خيار الصحابة ومن أفاضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إيمانه. ومثل هذا كما تعلمون في الحادثة التي أعطى فيها بعض القرشيين وترك الأنصار، والقصة معروفة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل الإشكال بأعظم ما يتصور من الحلول النبوية الرائعة السديدة الجميلة التي يعني يقشعر بدن المرء وجلده حينما يسمع هذا الحل النبوي العظيم. هنا نتابع الحديث من الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري حين قال: وعن أبيه يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي فقال في حديثه، يعني تتمت الحديث، يقول سيدنا سعد في الرواية التالية التي ذكرها البخاري: فضرب رسول الله بيده فجمع بين عنقي وكتفي. يعني أين ضرب بيده؟ هنا جمع بين عنقه وكتفه. نعم، هنيئا لسعد بما فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل، إلى آخر الحديث. يعني هنا لما قال له أقبل؟ قال العلماء: كأنه قال له أقبل كأنه لما سمع تولى ليذهب، فقال له أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع. لما قال يعني أو مسلما تركوا مشي، قال له تعال أقبل إلى ليبين لك وجه الحكمة من ذلك. ما وجه الحكمة؟ قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. هنا إخواني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقبل ليبين لك، وفي رواية قال اقبل، يعني اللفظ بدل أقبل اقبل. ما معنى اقبل؟ يعني اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض علي. اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض علي. ما دل على هذا المعنى إخواني؟ قال دل على هذا المعنى ما جاء في بقية رواية مسلم، لأن هذا الحديث رواه مسلم فقال له، اسمعوا هذا الكلام، قال أقتالا أي سعد؟ أقتالا؟ يعني أتقاتل قتالا؟ أي أتعارضني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل؟ إذن هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره من سعد إلحاحه عليه في المسألة. هذا المعنى يتفق مع الباب، باب من سأل الناس تكثرا. خلاص النبي قال لك لا وإذ، تمام. فإذا هنا أقتالا يعني كأنك تقاتل. هنالك رواية أخرى أقبالا، يعني من حيث الرسم يقبل هذا أقتالا، والرواية الثانية أقبالا، والمعنى الآخر أقبالا يعني أتقابلني قبالا بهذه المعارضة. لأن معلومكم، معلوم لديكم، قابل يقابل مقابلة وقبالا، المصدر يأتي على صيغتين. نعم، ناضل يناضل مناضلة ونضالا. وكذلك هنا أقبالا يعني أتقابلني قبالا بهذه المعارضة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متى قال له هذا؟ بعد أن بين له الحكمة من ذلك. هذا يعني ملخص ما يدل عليه الحديث. نتابع ماذا قال البخاري. قال أبو عبد الله فكبكبوا. لما أتى بهذه الناحية اللغوية أو النحوية أو الأدبية؟ قال العلماء من عادة البخاري، فضوا هي عادة من عادات البخاري، إذا كان في القرآن لفظ يناسب لفظ الحديث يذكره استطرادا. فما اللفظ التي في الحديث؟ أيوة نعم، قال عليه الصلاة والسلام خشية أن يكب في النار على وجهه. فجاءت كلمة في القرآن توافق هذا اللفظ. ما هي الكلمة؟ فكبكبوا. هذه الكلمة في أي سورة؟ في سورة الشعراء. فكبكبوا ما معناها؟ ذكر البخاري معناها، قال قلبوا، وفي رواية في نسخة فكبكبوا فكبوا. إذن نسختان، قلبوا وكبوا. ثم قال بالمناسبة استطرد البخاري أكثر فأكثر فقال مكبا، يعني هنالك لفظة أخرى بغير هذا المعنى وهي لفظة المكب. المكب أين جاءت؟ في قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه. مكبا يعني يعثر كل ساعة ويخر على وجهه، هذا معنى مكبا، يعثر ويخر على وجهه. فقال هنا بعد أن ذكر الكلمتين أراد أن يذكر الفرق بينهما، فقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد. ما المراد بهذا الكلام؟ إذا كان فعله غير واقع على أحد يعني لازم، بالتعبير تعبير النحويين فيما بعد، اللازم يعني غير المتعدي. الفعل المتعدي نعم هو الذي كان فعله واقعا على أحد، والفعل الذي لا يقع فعله على أحد يسمى لازما. فماذا قال البخاري؟ أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد. فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهي وكببته أنا. لما ذكر البخاري هذه الفائدة؟ ليه ذكر البخاري هذه الفائدة؟ قال لأنها هي عكس المعروف بالموازين الصرفية، بالتصريف، بالقاعدة التصريفية، بأن الثلاثي يكون لازما والمزيد يكون متعديا. الثلاثي لازم والمزيد متعدي، مثل نزل لازم، أنزل متعدي، جلس لازم، أجلس فالمزيد متعدي والثلاثي لازم. هنا عكس القاعدة، المزيد لازم والثلاثي متعدي. ما هو الثلاثي؟ كبه الله لوجهه، والمزيد أكب، فعل أكب هو مزيد ولكنه لازم. إذن عكس القاعدة التصريفية، وهذا هنالك بعض الأفعال تأتي على عكس القاعدة التصريفية، يكون المجرد متعديا والمزيد لازما. أما القاعدة الغالبة أن المزيد يكون متعديا والمجرد يكون لازما. أراد أن ينبه إلى هذه القاعدة الإمام البخاري. ذكر قضية أخيرة الإمام البخاري لكن ذكرها في نهاية الباب. ماذا قال؟ قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر. لأن هذا الحديث من رواية من؟ رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب. وفي الحقيقة صالح بن كيسان له في هذا الإثناء في هذا الحديث شيخان، من هما؟ ابن شهاب الزهري، والثاني إسماعيل ابن محمد. طيب، هنا قال صالح بن كيسان أكبر من الزهري، مع أن صالح بن كيسان أكبر من الزهري روى عنه، يعني ما امتنع أنه والله الزهري أصغر منه أنا أخذ عن أصغر مني، لا، صالح بن كيسان أسن من الزهري وأخذ عنه. وهذه الكلمة قالها علي بن المديني، هو اللي قال الكلمة: صالح بن كيسان أكبر من الزهري وقد أدرك ابن عمر. يعني من الذي أدرك ابن عمر؟ صالح بن كيسان. حقيقة صالح بن كيسان أدرك ابن عمر ورأى كذلك عبد الله بن الزبير لأنه عمر. الزهري مختلف، هل رأى ابن عمر أم لا؟ اختلف فيه. بعضهم قال الزهري رأى ابن عمر، وبعضهم قال إنما أخذ عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن عمر. فإذا هنا صالح ابن كيسان هو كان مؤدب ابن شهاب، تبوا لهذه الناحية، صالح ابن كيسان كان مؤدب ابن شهاب، أدبه وعلمه وتحدث وأخذ عنه، ثم صار الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الطالب ماذا صار؟ صار علما، فلما صار علما روى عنه أستاذه صالح ابن كيسان. نعم، لذلك بيقول رواية عن صالح، يقولون قال: ربما ذكر صالح الشيء فيرد عليه ابن شهاب. مين بيرد عليه؟ تلميذه. فيقول له صالح، يقول الزهري: حدثنا فلان وحدثنا فلان بخلاف ما قال ابن كيسان. فيقول له صالح: تكلمني وأنا أقمت أود لسانك؟ أقمت أود لسانك يعني أنا يعني أقمت عوجاجه، أنا اللي علمتك وبعدين جاي عم ترد علي. طبعا هذا من باب إيه؟ من باب المداعبة، وإلا هو فقد روى عنه، وروايته عنه في صحيح البخاري، مما يشير إلى أنك إذا رأيت من هو أصغر منك سنا وأكثر منك علما فلا حرج من أن تأخذ منه، لأن العلم يؤتى من أي إنسان صغيرا كان أم كبيرا. هنا في قضية ذكرها صالح بن كيسان جميلة، ويذكر فيها فضل ابن شهاب عليه. تصوروا صالح بن كيسان هو مؤدب ابن شهاب ويذكر فضله وأنه تنبه لأمر لم يتنبه هو له. يقول صالح بن كيسان: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم. في الحقيقة كذلك صالح ابن كيسان يعتبر قرين الزهري وإن كان أسن منه. فاجتمعنا يعني اتفقنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا من النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الزهري نكتب ما جاء عن أصحابه. فقال صالح ابن كيسان ليس بسنة، يعني أنا أريد أن أخذ فقط ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزهري بل هو سنة. فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. يعني كان الزهري في هذه المسألة، وطبعا هو سنة لأنه ما ورد عن الصحابة معلومه لديكم يسمى موقوفا، وكثير من الموقوف ما هو في حكم المرفوع مما لا يعلم بالرأي إلى غير ذلك مما يعني تعرفون. صالح ابن كيسان إذن هذا الرجل الكبير، كبير في السن وكبير في القدر، قدره كبير لأنه أخذ عن قرينه وأخذ عن من هو أصغر منه، فكبر قدره وزاد علمه في هذا الأمر، مما يشير إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتحرج من أن يأخذ عمن هو أصغر منه إذا كان أكثر علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هنا جاء هذا الحديث قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. كيف قال فاشهدوا له بالإيمان؟ وهنا قال له لما قال مؤمنا قال أو مسلما. هنا مثل ما قلنا ما يتعلق بالباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله قال في القرآن الكريم والله أعلم بإيمانكم. فإذا العلم اليقيني بالإيمان هو ممن؟ من الله. لكن قال العلماء اكتبوا إلى هذه القضية، يمكن أن تشهد له بالإيمان من باب الرجاء وغلبة الظن، غلبة الظن التي تتاخم العلم. هاي كلمة جميلة جدا أتيت بها حتى تعرفوا منين جبتها ومن عندي. قال يمكن الشهادة لأمر باطن على وجه الرجاء والظن الغالب الذي يتاخم العلم لما يقوم عليه من الأمارات القوية. فإذا أنت في أمارات قوية وغلب على ظنك فيمكن أن تقول مؤمن. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وربنا قال علمتموهن مؤمنات. لماذا؟ في هنالك غلب الظن وقرينة. ما القرينة؟ تركت ايه؟ بلادها وجاءت. لذلك يمكن ان تقول مؤمن بالظن الغالب مع القرائن القوية. ومنه قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فالله تعالى عبر بالإيمان حين يكون الغلبة الظن الغالب مع الإمارات القوية الدالة على هذا. منه إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا من هذا الباب. طبعا قائل هذا الكلام هو الدكتور محمد دراز رحمه الله، الدكتور محمد عبد الله دراز، وهذا رجل عالم راسخ في العلم. نعم تقتنى كتبه ويقرأ علمه، وقال هذا الكلام في كتاب إذا رأيتموه فخذوه واقرؤوه، واسمه المختار من كنوز السنة النبوية. شرح فيها يعني نسيت الأرقام، شرح فيها أحاديث كثيرة، المختار من كنوز السنة النبوية. وآخر حديث شرحه من أروع ما تقرؤون من الشرح حديث عن الوسوسة التي تعرض للإنسان، فشرح في هذا الحديث الذي فيه أن الصحابة قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما أن لو يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فالشيخ دراز يعني شرح هذا شرحا رائعا عجيبا. فهذا الكلام أتيت به من كتاب المختار في كنوز السنة النبوية للدكتور محمد عبد الله دراز. الله يعلمنا، الله ما علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فأذكره لكم في وقت آخر إن شاء الله.